الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروه على ما خولكم من الأموال والأولاد، واعلموا أن هذه النعمة إما منحة يسعد بها الإنسان في دنياه وآخرته، وإما محنة تكون سببا لخسارته وشقوته. فإن راعى الإنسان هذه النعمة وقام بما أوجب الله عليه فيها فهي منحة وسعادة، وإن ضيع واجب الله فيها وأهملها صارت محنة وسقاوة. أيها الناس، في هذه الأيام يختتم الشباب عامه الدراسي الذي أمضى فيه جهدا كبيرا في النظر والعمل، وسوف يعاني بعد ذلك من مشكلة الفراغ التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وهاتان النعمتان متوفرتان الآن لشبابنا. فما أدري، أيكون شبابنا من الكثير المغبون فيهما، أم سيكون من ذوي الحزم والقوة الذين يربحون أوقات صحتهم وفراغهم؟ أيها الناس، إن هذا الفراغ الذي حصل للشباب بعد انقضاء العام الدراسي الذي كانوا فيه مشتغلين مستغلين أوقاتهم وقواهم العقلية والفكرية والجسمية، هذا الفراغ الذي يحصل لا بد أن تنعكس آثاره على نفوسهم، لا بد أن تنعكس آثاره على نفوسهم وتفكيرهم وسلوكهم. فإما أن يستغلوا هذا الفراغ في خير وفلاح فيكون ربحا وغنيمة للفرد والمجتمع، يربح فيه النفس والوقت ويستغل قواه فيما يسعده ويسعد أمته، وإما أن يستغلوه في شر وفساد فيكون غصنا وخسارة للفرد والمجتمع، يخسر فيه نفسه ووقته ويستغل قواه فيما يشقى به وتشقى به الأمة، وإما أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها سدى لا يعملون ولا يفيدون، يتجولون في الأسواق والمجالس بأذهان خاوية وأفكار ميتة، ينتظرون طلوع الشمس وغروبها ووجبات غذائهم، فتتجمد أفكارهم وتتبلد أذهانهم ويصيرون آلة على المجتمع. إن هذه الأحوال الثلاث لا يخرج الإنسان عنها، إما أن يربح خيرا أو شرا أو لا يربح هذا ولا هذا ويكون الوقت عليه خسارة. إن الشباب بعد الجهد الجهيد الذي أمضاه في عامه الدراسي إذا صارت العقلة فسيجد الفجوة الواسعة بين حاله اليوم وحاله بالأمس، وسيحس بالفراغ النفسي والفكري، فيقول: ماذا أعمل؟ لماذا أمضي هذه العقلة؟ ولكن الشباب المتطلع إلى المجد والعلا يستطيع أن يستغل هذه العقلة بما يعود عليه وعلى أمته بالخير. يمكن أن يستغل وقت العطلة بمذاكرة العلم ودراسته، سواء في دروسه الرسمية الماضية أو المستقبلة، أو في دروس أخرى يتثقف بها ثقافة عامة، فيقرأ في كتب التفسير القيمة السالمة من الزيغ في تحريف معاني القرآن، ويقرأ في كتب الحديث الصحيحة فصحيح البخاري ومسلم، ويقرأ في كتب التاريخ المعتمدة البعيدة عن الأهواء، لا سيما تاريخ صدر الإسلام كسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، لأن دراسة هذه السيرة يقيم الإنسان إيمانا وسلوكا قيما وعلما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ومحبة لهم وفقها في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. وليحذر الشباب من نساء، وليحذر الشباب من بنين وبنات، ليحذروا من النظر أو القراءة فيما يخشى منه على عقيدته وأخلاقه وسلوكه، سواء كانت كتبا مؤلفة أو صحفا يومية أو مجلات أسبوعية، فإن كثيرا من الناس ينظر في مثل هذا أو يقرأه يظن أنه واثق من نفسه، ثم لا يزال الشر يتجارى به فلا يستطيع الخلاص منه. وإن عليكم أيها الآباء أن تنظروا فيما يأتي به الشباب من بنين وبنات إلى بيوتكم من المجلات الخليعة الفاسدة التي تفسد الأخلاق والسلوك، فإنها وللأسف الشديد قد كثرت في أسواقنا. نرى في هذه المجلات أمورا خليعة ينجالها الجبين وتجمالها الأبدان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عن هذه الأمور حتى يمنعوا مثل هذه الشرور. وإن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر، فإنه يمكنه أن يستغلها بالعمل البدني، يكون مع أبيه في دكانه أو فلاحته أو مصنعه أو أي مهنة مباحة يمارسها، أو يشتغل في عمل حكومي أو شعبي ليفقد من ذلك ويفيد غيره ويسلم من خمول الذهن وتغلغل الفكر واضطراب المنهج والسلوك، فإن ذلك ينتج عواقب وخيمة. إن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر ولا بالعمل البدني، فإنه يمكن أن يقضي وقتا في رحلة يكسب بها استطلاعا على البلاد وتعرفا على إخوانه ودعوة إلى دين الله، بشرط أن يحافظ على دينه وخلقه، فيصلي الصلاة لوقتها على الوجه المطلوب، ويتجنب كل رذيلة وخلق سافل، ويستصحب القرناء الصالحين الذين يذكرونه إذا نسي ويقومونه إذا وجد. أيها الناس، إننا نتحدث عن الشباب لأنهم الجيل المستقبل ورجال الغد، وأمانة في أعناق من فوقهم وفي أعناق أوليائهم بالذات. ولقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور كبير في حفظهم ورعايتهم، أما بعد إقفال المدارس فإنه أصبح العبء الثقيل والمسؤولية على أولياء أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة والأعمام، فعلى هؤلاء مراعاة أولادهم ومن ولاهم الله عليه وحمايتهم من ضياع الوقت وانحراف العمل والسلوك. عليهم أن يتفقدوهم كل وقت، وأن يمنعوهم من معاشرة ومصاحبة من يخشى عليهم منه الشر والفساد، فإنهم مسؤولون عنهم وعلى إجمالهم رعايتهم وتأديبهم فإنهم عنهم مسؤولون وعلى إهمال رعايتهم وتأديبهم معاقبون. وإنه بمناسبة انتهاء الأعمال الدراسية فإن بعض الناس يلقون ما يستغنون عنه من الكتب يلقونها في الأسواق والمجازل تدوسها الأرجل ويمتهنها الناس مع أنها قد تشتمل على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو كلام لأهل العلم مبني على الكتاب والسنة. وهذا أمر فيه إهانة لا تجوز. وإذا انتهى الإنسان من دروسه وليس هناك أحد يحتاجها فإنه إما أن يقتنيها لنفسه فلعله أن يحتاجها في المستقبل، وإذا كان لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإنه يحرقها ولو كان فيها قرآن، لأن إحراق القرآن لحمايته من الإهانة أمر جائز. وقد أحرق الصحابة رضي الله عنهم المصاحف حين أرادوا أن يقتصروا على مصحف واحد وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان. ولكني أرى أنه إذا أحرقها فينبغي أن يدقها حتى تتبسك، لأنها بعد الإحراق تبدو الحروف بينة على الورق، فإذا دقها حتى اندقت زال ذلك المحذور. أيها المسلمون، إن رعاية الأولاد من بنين وبنات إنها لأمر هام، وإنها لمن الأمانة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أداء الأمانة وعلى حسن التربية والرعاية. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغرب المحجلين، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان ربك قديرا. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والحمد لله الذي له الحكمة البائغة فيما قدره وقضاه وفيما شرعه لعباده يهتدون بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في شهر شعبان الذي هو مقدمة لشهر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، فكان يصومه كله أو إلا قليلا. ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي أو مما قبله فعليه أن يبادر به الآن ولا يتأخر. ومن ذلك صوم اليوم الذي جهلنا فيه دخول الشهر دخول شهر رمضان في العام الماضي، وهو الذي يسمى يوم الغرة، فإن بعض الناس قد تفاقل فيه وتساهل بحجة أن بعض أهل العلم قال إنه لا يجب صومه، ولكن هذا القول على قلة من قال به لا ينبغي أن يكون اعتمادا للإنسان في التهاون بهذا اليوم، فما هو إلا يوم واحد إذا صمته فإن كان واجبا عليك فقد أديت ما وجب عليك، وإن كان غير واجب عليك فإنه يكون لك تطوعا وحسنة عند الله عز وجل. أيها الناس، من كان عليه صوم من رمضان الماضي فليقضه قبل شهر رمضان المقبل. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا دليل على أنه لا يمكن تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر. واعلموا أن هذا الشهر كغيره من الشهور لا تتميز ليلة النصف فيه بفضيلة، ولا يتميز يوم النصف فيه بفضيلة، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ضعفها أكثر أهل العلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تعظيم ليلته ونهاره، أي ليلة النصف ونهار النصف. وعلى هذا فإنه ليس من المشروع أن تخصص ليلته بقيام ولا يومه بقيام، ولكن من صام منه ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنه يكون بذلك قد صام أيام البيض التي يشرع صيامها في شعبان وفي غيره. ومن الناس من يخص النصف من شعبان، من يخصه بالطعام يطبخه فيوزعه على الجيران وعلى الفقراء والأقارب، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعتاد بعض الناس في هذا الشهر أن يصوم النصف الأخير منه فقط، وهذا أمر لا يشرع، لا يشرع أن يخصص النصف الأول منه ولا الأخير. بل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لا تصوموا صوم تطوع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وأنكره بعض أهل العلم، ولكن المهم أنه لا يخصص النصف الثاني فقط منه بالصوم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن فيما صح من شريعة الله في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فيما صح من ذلك لغنى عن الأمور الضعيفة التي لم تثبت. والأصل في العبادات أن لا تكون مشروعة وأن لا يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى يثبت ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم في القواعد المقررة العامة عندهم: إن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته، والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. فالتزم بهاتين القاعدتين فإنهما قد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبتعدين عن الإسراف والابتداع، واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من قام بدعوة حق يدعو بها إليك وإلى صراطك المستقيم فأيده وانصره. اللهم ثبته، اللهم انصره على من ناوأه يا رب العالمين. اللهم ومن قام بدعوة باطل يريد بها إفساد البلاد والعباد فأدخل حجته وأعنه يا رب العالمين عما أراد، واهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. أيها الإخوة الذين كانوا خارج هذا المبنى، إنه لا يحل لكم أن تتكلموا وأنتم تسمعون الخطبة، لأنه لا يجوز لإنسان سمع الخطبة أن يتكلم حتى بالسلام، فلا يسلم ولا يرد السلام على من سلم عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أي أن من لغى فإنه يحرم أجر الجمعة، وإن كانت الصلاة تجزئه ولكن الأجر يقوده، وهذا حرمان كبير لمن تكلم والإمام يخطب، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ولا أن يقوم يصلي إلا من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. فاحفظوا حدود الله واعرفوها وقوموا بها لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروه على ما خولكم من الأموال والأولاد، واعلموا أن هذه النعمة إما منحة يسعد بها الإنسان في دنياه وآخرته، وإما محنة تكون سببا لخسارته وشقوته. فإن راعى الإنسان هذه النعمة وقام بما أوجب الله عليه فيها فهي منحة وسعادة، وإن ضيع واجب الله فيها وأهملها صارت محنة وسقاوة. أيها الناس، في هذه الأيام يختتم الشباب عامه الدراسي الذي أمضى فيه جهدا كبيرا في النظر والعمل، وسوف يعاني بعد ذلك من مشكلة الفراغ التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهاتان النعمتان متوفرتان الآن لشبابنا، فما أدري أيكون شبابنا من الكثير المغبون فيهما، أم سيكون من ذوي الحزم والقوة الذين يربحون أوقات صحتهم وفراغهم. أيها الناس، إن هذا الفراغ الذي حصل للشباب بعد انقضاء العام الدراسي الذي كانوا فيه مشتغلين مستغلين أوقاتهم وقواهم العقلية والفكرية والجسمية، هذا الفراغ الذي يحصل لا بد أن تنعكس آثاره على نفوسهم، لا بد أن تنعكس آثاره على نفوسهم وتفكيرهم وسلوكهم. فإما أن يستغلوا هذا الفراغ في خير وفلاح فيكون ربحا وغنيمة للفرد والمجتمع، يربح فيه النفس والوقت ويستغل قواه فيما يسعده ويسعد أمته، وإما أن يستغلوه في شر وفساد فيكون غفلا وخسارة للفرد والمجتمع، يخسر فيه نفسه ووقته ويستغل قواه فيما يشقى به وتشقى به الأمة، وإما أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها سدى لا يعملون ولا يفيدون، يتجولون في الأسواق والمجالس بأذهان خاوية وأفكار ميتة، ينتظرون طلوع الشمس وغروبها ووجبات غذائهم، فتتجمد أفكارهم وتتبلد أذهانهم ويصيرون عالة على المجتمع. إن هذه الأحوال الثلاث لا يخرج الإنسان عنها إما أن يربح خيرا أو شرا، أو لا يربح هذا ولا هذا ويكون الوقت عليه خسارة. إن الشباب بعد الجهد الجهيد الذي أمضاه في عامه الدراسي إذا صارت العقلة فسيجد الفجوة الواسعة بين حاله اليوم وحاله بالأمس، وسيحس بالفراغ النفسي والفكري، فيقول: ماذا أعمل؟ لماذا أمضي هذه العقلة؟ ولكن الشباب المتطلع إلى المجد والعلا يستطيع أن يستغل هذه العقلة بما يعود عليه وعلى أمته بالخير. يمكن أن يستغل وقت العقلة بمذاكرة العلم ودراسته، سواء في دروسه الرسمية الماضية أو المستقبلة، أو في دروس أخرى يتثقف بها ثقافة عامة، فيقرأ في كتب التفسير القيمة السالمة من الزيغ في تحريف معاني القرآن، ويقرأ في كتب الحديث الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم، ويقرأ في كتب التاريخ المعتمدة البعيدة عن الأهواء، لا سيما تاريخ صدر الإسلام كسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. لأن دراسة هذه السيرة يفيد الإنسان إيمانا وسلوكا قيما وعلما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحبة لهم وفقها في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. وليحذر الشباب من نساء وليحذر الشباب من بنين وبنات ليحذروا من النظر أو القراءة فيما يخشى منه على عقيدته وأخلاقه وسلوكه، سواء كانت كتبا مؤلفة أو صحفا يومية أو مجلات أسبوعية، فإن كثيرا من الناس ينظر في مثل هذا أو يقرأه يظن أنه واثق من نفسه، ثم لا يزال الشر يتجارى به فلا يستطيع الخلاص منه. وإن عليكم أيها الآباء أن تنظروا فيما يأتي به الشباب من بنين وبنات إلى بيوتكم من المجلات الخليعة الفاسدة التي تفسد الأخلاق والسلوك، فإنها وللأسف الشديد قد كثرت في أسواقنا. نرى في هذه المجلات أمورا خليعة ينجالها الجبين وتجمالها الأبدان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عن هذه الأمور حتى يمنعوا مثل هذه الشرور. وإن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر فإنه يمكنه أن يستغلها بالعمل البدني، يكون مع أبيه في دكانه أو فلاحته أو مصنعه أو أي مهنة مباحة يمارسها، أو يشتغل في عمل حكومي أو شعبي ليخرج من ذلك ويفيد غيره ويسلم من خمول الذهن وتغلغل الفكر واضطراب المنهج والسلوك، فإن ذلك ينبت عواقب وخيمة. إن الشباب إذا لم يمكنه استغلال العطلة بالقراءة والنظر ولا بالعمل البدني فإنه يمكن أن يقضي وقتا في رحلة يكسب بها استطلاعا على البلاد وتعرفا على إخوانه ودعوة إلى دين الله، بشرط أن يحافظ على دينه وخلقه فيصلي الصلاة لوقتها على الوجه المطلوب ويتجنب كل رذيلة وخلق كافر، ويستصحب القرناء الصالحين الذين يذكرونه إذا نسي ويقومونه إذا عوج. أيها الناس، إننا نتحدث عن الشباب لأنهم الجيل المستقبل ورجال الغد وأمانة في أعناق من فوقهم وفي أعناق أوليائهم بالذات. ولقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور كبير في حفظهم ورعايتهم، أما بعد إقفال المدارس فإنه أصبح العبء الثقيل والمسؤولية على أولياء أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة والأعمام، فعلى هؤلاء مراعاة أولادهم ومن ولاهم الله عليه وحمايتهم من ضياع الوقت وانحراف العمل والسلوك. عليهم أن يتفقدوهم كل وقت وأن يمنعوهم من معاشرة ومصاحبة من يخشى عليهم منه الشر والفساد، فإنهم مسؤولون عنهم وعلى إهمالهم رعايتهم وتأديبهم فإنهم عنهم مسؤولون وعلى إهمال رعايتهم وتأديبهم معاقبون. وإنه بمناسبة انتهاء الأعمال الدراسية فإن بعض الناس يلقون ما يستغنون عنه من الكتب يلقونها في الأسواق والمجاهل تدوسها الأرجل وينتهنها الناس، مع أنها قد تشتمل على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو كلام لأهل العلم مبني على الكتاب والسنة. وهذا أمر فيه إهانة لا تجوز. وإذا انتهى الإنسان من دروسه وليس هناك أحد يحتاجها فإنه إما أن يقتنيها لنفسه فلعله أن يحتاجها في المستقبل، وإذا كان لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإنه يحرقها ولو كان فيها قرآن، لأن إحراق القرآن لحمايته من الإهانة أمر جائز. وقد أحرق الصحابة رضي الله عنهم المصاحف حين أرادوا أن يقتصروا على مصحف واحد وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان، ولكني أرى أنه إذا أحرقها فينبغي أن يدقها حتى تتبسك، لأنها بعد الإحراق فد الحروف بينة على الورق، فإذا دقها حتى اندقت زال ذلك المحذور. أيها المسلمون، إن رعاية الأولاد من بنين وبنات إنها لأمر هام، وإنها لمن الأمانة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أداء الأمانة وعلى حسن التربية والرعاية. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغرب المحجلين، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان ربك قديرا، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، والحمد لله الذي له الحكمة البالغة فيما قدره وقضاه وبما شرعه لعباده يهتدون بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في شهر شعبان الذي هو مقدمة لشهر رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، فكان يصومه كله أو إلا قليلا، ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي أو مما قبله فعليه أن يبادر به الآن ولا يتأخر، ومن ذلك صوم اليوم الذي جهلنا فيه دخول الشهر دخول شهر رمضان في العام الماضي، وهو الذي يسمى يوم الغرة، فإن بعض الناس قد تفاقل فيه وتساهل بحجة أن بعض أهل العلم قال إنه لا يجب صومه، ولكن هذا القول على قلة من قال به لا ينبغي أن يكون اعتمادا للإنسان في التهاون بهذا اليوم، فما هو إلا يوم واحد إذا صمته فإن كان واجبا عليك فقد أديت ما وجب عليك، وإن كان غير واجب عليك فإنه يكون لك تطوعا وحسنة عند الله عز وجل. أيها الناس، من كان عليه صوم من رمضان الماضي فليقضه قبل شهر رمضان المقبل، قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا دليل على أنه لا يمكن تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر. واعلموا أن هذا الشهر كغيره من الشهور لا تتميز ليلة النصف فيه بفضيلة ولا يتميز يوم النصف فيه بفضيلة، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ضعفها أكثر أهل العلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تعظيم ليلته ونهاره، أي ليلة النصف ونهار النصف. وعلى هذا فإنه ليس من المشروع أن يخصص ليلته بقيام ولا يومه بقيام، ولكن من صام منه ثلاثة أيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإنه يكون بذلك قد صام أيام البيض التي يشرع صيامها في شعبان وفي غيره. ومن الناس من يخص النصف من شعبان، من يخصه بالطعام يطبخه فيوزعه على الجيران وعلى الفقراء والأقارب، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعتاد بعض الناس في هذا الشهر أن يصوم النصف الأخير منه فقط، وهذا أمر لا يشرع، لا يشرع أن يخصص النصف الأول منه ولا الأخير، بل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لا تصوموا صوم تطوع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وأنكره بعض أهل العلم، ولكن المهم أنه لا يخصص النصف الثاني فقط منه بالصوم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن فيما صح من شريعة الله في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فيما صح من ذلك لغنى عن الأمور الضعيفة التي لم تثبت. والأصل في العبادات أن لا تكون مشروعة وأن لا يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى يثبت ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم في القواعد المقررة العامة عندهم: إن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته، والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. فالتزم بهاتين القاعدتين، فإنهما قد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبتعدين عن الإسراف والابتداع. واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من قام بدعوة حق يدعو بها إليك وإلى صراطك المستقيم فأيده وانصره. اللهم ثبته. اللهم انصره على من ناوأه يا رب العالمين. اللهم ومن قام بدعوة باطل يريد بها إفساد البلاد والعباد فأدخل حجته وأعنه يا رب العالمين عما أراد واهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. أيها الإخوة الذين كانوا خارج هذا المبنى إنه لا يحل لكم أن تتكلموا وأنتم تسمعون الخطبة لأنه لا يجوز لإنسان سمع الخطبة أن يتكلم حتى بالسلام فلا يسلم ولا يرد السلام على من سلم عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أي أن من لغى فإنه يحرم أجر الجمعة وإن كانت الصلاة تجزئه ولكن الأجر يقوله وهذا حرمان كبير لمن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ولا أن يقوم يصلي إلا من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. فاحفظوا حدود الله واعرفوها وقوموا بها لعلكم تفلحون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.